بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، تكرر سؤال من بعض الإخوة الأفاضل واتصل بعض الأحبة بخصوص مسألة قد تشكل على بعض الأفاضل، وهي السلام، سلام الشاب على الشابة وسلام الشابة على الشاب، خاصة في هذه الأزمان حيث يبتلى المرء الرجل بالجلوس بجنب شابة في العمل أو تكون مسؤولة عليه. والعلماء منهم من منع مطلقا وحرم كربيعة ومذهب الأحناف، ومنهم من فرق بين الشابة والكبيرة وبين الجميلة وغيرها وبين الجمع وعدمه. ولا شك أن الأدلة قد وردت بالتسليم على المجموعة من النساء، فإذا كنا المقابلات مجموعة فالشريعة وردت بالتسليم، وإن كنا عجائز وكبيرات فالشريعة وردت بالتسليم. وإنما الخلاف عند من يجيز في الشابة والشاب، وقد حكم العلماء وهم الجماهير بالمنع لأجل الفتنة، وإن كان الأصل الجواز إذا أمنت الفتنة. فهذه المسألة إنما منعها العلماء من باب سد الذرائع، وهو مذهب مالك والشافعي وغيره رحمهم الله. وعند العلماء قاعدة أن ما منع من أجل سد الذرائع يباح للحاجة والضرورة، والإنسان يقدر الحال قدره، فإذا أمن من نفسه الفتنة فلا بأس، وإذا تحركت نفسه للفتنة وخشي، خاصة عند الأماكن المنفتحة التي يعقب التسليم نظر وابتسامة ثم نظر وابتسامة ثم ينكسر الحياء ويصبح الشاب مع الشابة كأنهما من المحارم وأشد، هذا ينبغي التوقف عنه. والإنسان إذا دخل وكان أمامه شابة لوحدها وخشي من ترك السلام فتنة يسلم مع غض بصره وطرفه، يلقي السلام بأدب ولا يتبع ذلك بشيء. فهذه المسائل من باب سد الذرائع ومن باب درء الفتن عن الإنسان، فالإنسان يقدر المصلحة في ذلك والحاجة لذلك ويضبط نفسه. فلا ينبغي للإنسان الشاب إذا رأى في التسليم ضرورة وحاجة أن يزيد فوق ذلك ويتمادى مع نفسه من باب الرخصة، إنما بل الإنسان على نفسه بصيرة وينظر في المصلحة الشرعية وما قال العلماء ويقدر ويسأل أهل العلم إن أشكل عليه شيء من أمره. هذا باختصار أقوال العلماء رحمهم الله. وقد ثبت أن النساء كن يسلمن على الرجال، وثبت تسليم النبي عليه الصلاة والسلام على المجموعة من النساء، وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة. فالنساء كن يسلمن على الرجال ولكن بشرط أمن الفتنة. فهذه المسألة هي مربط الفرس عند الجمهور، عند القائلين بالجواز. أما المانعون كالأحناف فيمنعون مطلقا، وقول الجمهور هو الصواب أنه يمنع من باب سد الذرائع ودرء الفتن، وتقدر المصالح بقدرها والحاجات بقدرها والضرورات بقدرها، والإنسان بصير على نفسه وقلبه وينظر في حاله. قال الإمام النووي عليه رحمة الله: باب الاستئذان، باب الاستئذان وآدابه. قال النووي رحمه الله: أجمع العلماء أن الاستئذان مشروع، وتظاهرت به دلائل القرآن والسنة وإجماع الأمة. فالاستئذان من الآداب الشرعية التي جاء بها ديننا. قال ابن حجر: الاستئذان طلب الإذن في الدخول لمحل لا يملكه المستأذن. الاستئذان طلب الإذن في الدخول لمحل لا يملكه المستأذن. ثم استدل الإمام رحمه الله بآيتين. قال: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وقال تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. هاتان الآيتان الأولى فيها الأمر باستئذان الأجانب بعضهم على بعض في كل الأوقات، فالخطاب موجه للمؤمنين كلهم: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، أي تستأذنوا. والآية الثانية فيها الأمر باستئذان الأقارب البالغين من الأرحام بعضهم على بعض في كل الأحوال، فاستدلال الإمام رحمه الله بهاتين الآيتين دقيق. فالأولى فيها الأمر باستئذان البعداء، والثانية فيها الأمر باستئذان الأقرباء. قال: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. قال ابن كثير: هذه آداب شرعية أدب الله بها عباده المؤمنين، وذلك في الاستئذان. أمر الله المؤمنين لا يدخلوا بيوتا غير بيوتهم حتى يستأنسوا، أي يستأذنوا قبل الدخول ويسلموا بعده. وينبغي أن يستأذن ثلاثا، فإن أذن له وإلا انصرف، كما ثبت في الصحيح. وقال السعدي: يرشد الباري عباده المؤمنين أن لا يدخلوا بيوتا غير بيوتهم بغير استئذان، فإن في ذلك عدة مفاسد، منها ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، فبسبب الإخلال به يقع البصر على الأورات التي داخل البيوت. ومنها أن ذلك يوجب الريبة من الداخل ويتهم بالشر، سرقة وغيرها، لأن الدخول خفية يدل على الشر. ومنع الله المؤمنين من دخول غير بيوتهم حتى يستأنسوا، أي يستأذنوا. وسمي الاستئذان استئناسا لأن به يحصل استئناس،
وبعدمه تحصل وحشة وتسلم على أهلها. وصفة ذلك ما جاء في الحديث: السلام عليكم أأدخل؟ وقال تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم. قال الطبري في التفسير: يقول تعالى ذكره: إذا بلغ الصغار من أولادكم وأقربائكم، ويعني بقوله منكم من أحراركم الحلم، يعني الاحتلام، واحتلموا أي بلغوا، فليستأذنوا. يقول: فلا يدخل عليكم في وقت من الأوقات إلا بإذن، لا في أوقات العورات الثلاث متقدمة في هذه الصورة ولا في غيرها. فالأقارب لا بد أن يستأذنوا. ولذلك في الأدب المفرد للبخاري عن علقمة قال: جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود فقال: أأستأذن على أمي؟ فقال: ما على كل أحيانها تحب أن تراها. وعن مسلم بن نذير قال: سأل رجل حذيفة فقال: أستأذن على أمي؟ فقال: إن لم تستأذن عليها رأيت ما تكره. وعن عطاء قال: سألت ابن عباس فقلت: أستأذن على أختي؟ فقال: نعم. فعدت عليه فقلت: أختان في حجري وأنا مونهما، يعني أقوم برعايتهما والإنفاق عليهما وأنفق عليهما، أستأذن عليهما؟ قال: نعم. أتحب أن تراهما عريانتين؟ قال: قال ابن عباس: فالإذن واجب على الناس كلهم. وفي رواية ذكرها ابن عبد البر في الاستذكار عن عطاء أنه قال له لابن عباس: أستأذن على أختي يتيمة في حجري معي في البيت؟ فقال: نعم. فرددت عليه ليرخص لي فأبى، وقال: أتحب أن تراها عريانة؟ قلت: لا. قال: فاستأذن. فرجعت أيضا فقال: أتحب أن تطيع الله؟ قلت: نعم. قال: فاستأذن. فقال لي سعيد بن جبير: إنك لتردد علي؟ قال: أردت أن يرخص لي. وقال ابن جريج: قلت لعطاء: أواجب على الرجل أن يستأذن على أمه وذات قرابته؟ قال: نعم. قلت: بأي وجبت؟ قال: قوله عز وجل: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. قال الإمام: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع. متفق عليه. الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع. فيه مشروعية الاستئذان، وفيه أنه لا يزاد فيه على ثلاث مرات، وفيه أن من لم يؤذن له بعد ثلاث فإنه يرجع، فإن أذن لك وإلا فارجع. وفيه أن الرجوع عند عدم الإذن لا ينبغي أن يصحبه حرج، لأنه استرشاد بهدي الإسلام واتباع للكتاب والسنة. وقد قال الله: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون خبير. يعني إذا قال لك ارجع فإنك لا تمتثل كلامه، إنما تمتثل كلام الله عز وجل، تعتقد هذا أن الله قال لك ارجع، قال هو أزكى لكم. قال الطبري: يقول: وإن قال لكم أهل البيوت التي تستأذنون فيها ارجعوا فلا تدخلوها، فارجعوا عنها ولا تدخلوها، هو أزكى لكم، يقول رجوعكم عنها إذا قيل لكم ارجعوا ولم يؤذن لكم بالدخول فيها أطهر لكم عند الله. وقوله والله بما تعملون عليم، يقول جل ثناؤه والله بما تعملون من رجوعكم بعد استئذانكم في بيوت غيركم إذا قيل لكم ارجعوا وترك رجوعكم عنها وطاعتكم الله فيما أمركم ونهاكم في ذلك وغيره من أمره ونهيه، ذو علم محيط بذلك كله، محسن جميعه عليكم حتى يجازيكم على جميع ذلك. وقال ابن كثير أي إذا ردوكم من الباب قبل الإذن أو بعده فارجعوا هو أزكى لكم، أي رجوعكم أزكى لكم وأطهر، والله بما تعملون عليم. قال وقال قتادة قال بعض المهاجرين لقد طلبت عمري كله هذه الآية فما أدركتها، يعني كنت أسعى أن يقول لي أحد من عند الباب ارجع، قال فما أدركتها أن أستأذن على بعض إخواني فيقول ارجع فأرجع وأنا مغتبط لقوله وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، يريد أن يزكي نفسه بالرجوع، يسعى عمره ليصده أحد عن بابه فلم يجد. وقال السعدي أي فلا تمتنعوا من الرجوع ولا تغضبوا منه، فإن صاحب المنزل لم يمنعكم حقا واجبا لكم، هو حقك لا، وإنما هو متبرع فإن شاء أذن أو منع، فأنتم لا يأخذكم لا يأخذ أحدكم الكبر والاشمئزاز من هذه الحال، هو أزكى لكم أي أشد تطهيركم من السيئات وتنميتكم بالحسنات، والله بما تعملون عليم، فيجازي كل عامل بعمله من كثرة وقلة وحسن وعدمه. هذا الحديث رواه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع. وللحديث قصة ثبتت في الصحيحين وغيرهما، فعن أبي سعيد الخدري قال كنت جالسا بالمدينة في مجلس الأنصار فأتانا أبو موسى فزعا مذعورا أو مذعورا، قلنا ما شأنك؟ قال إن عمر أرسل إلي أن آتيه فأتيت بابه فسلمت ثلاثا فلم يرد علي فرجعت، فقال ما منعك أن تأتينا؟ فقلت إني أتيتك فسلمت على بابك ثلاثا فلم يرد علي فرجعت، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع، فقال عمر أقم عليه البينة وإلا أوجعتك. فقال أبي بن كعب لا يقوم معه إلا أصغر القوم. قال أبو سعيد قلت أنا أصغر القوم، قال فاذهب به، فقمت معه فذهبت إلى عمر فشهدت، أي أن الرسول عليه الصلاة والسلام قاله. وفي رواية عن عبيد بن عمير أن أبا موسى استأذن على عمر ثلاثا فكأنه وجده مشغولا فرجع فقال عمر ألم تسمع صوت عبد الله بن قيس؟ إذنوا له. فدعي له فقال ما حملك على ما صنعت؟ فقال إنا كنا نؤمر بهذا، فقال لتقيمن على هذا بينة أو لأفعلن، فخرج فانطلق إلى مجلس من الأنصار فقالوا لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا، فقام أبو سعيد فقال كنا نؤمر بهذا، فقال عمر خفي علي هذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ألهاني عنه الصفق بالأسواق. وعن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري قال جاء أبو موسى إلى عمر بن الخطاب فقال السلام عليكم هذا عبد الله بن قيس، فلم يأذن له، فقال السلام عليكم هذا أبو موسى، السلام عليكم هذا الأشعري، ثم انصرف. فقال ردوا علي ردوا علي. فجاء فقال يا أبا موسى ما ردك؟ كنا في شغل. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع. قال لتأتيني على هذا ببينة وإلا فعلت وفعلت. فذهب أبو موسى فقال عمر إن وجد بينة تجدوه عند المنبر عشية، وإن لم يجد بينة فلن تجدوه. فلما جاء بالعشي وجدوه، فقال يا أبا موسى ما تقول؟ أقد وجدت؟ قال نعم، أبي بن كعب. فقال عدل؟ قال يا أبا الطفيل ما يقول هذا؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. قال القرطبي في المفهم: وفي هذا الحديث أبواب من الفقه، منها أن الاستئذان لابد أن يكون ثلاثا، فإن لم يؤذن له بعد الثلاث فهل يزيد عليها أو لا؟ قولان لأصحابنا: الأولى أن لا يزيد، لقوله صلى الله عليه وسلم الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع، وهذا نص. وإنما خص الثلاث بالذكر لأن الغالب أن الكلام إذا كرر ثلاثا سمع وفهم، فإذا لم يؤذن له بعد ثلاث ظهر أن رب المنزل لا يريد الإذن، أو لعله يمنعه من الجواب عذر لا يمكنه قطعه، فينبغي للمستأذن أن ينصرف، لأن الزيادة على ذلك قد تقلق رب المنزل وربما يضره الإلحاح حتى ينقطع عما كان مشتغلا به. وقال النووي رحمه الله: أما إذا استأذن ثلاثا فلم يؤذن له وظن أنه لم يسمعه ففيه ثلاثة مذاهب: أشهرها أنه ينصرف ولا يعيد الاستئذان، والثاني يزيد فيه، والثالث إن كان بلفظ الاستئذان المتقدم لم يعده وإن كان بغيره عاده. قال: فمن قال بالأظهر أي الأول فحجته قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث فلم يؤذن له فليرجع، ومن قال بالثاني حمل الحديث على من علم أو ظن أنه سمعه فلم يأذن والله أعلم. وقال ابن حجر: واستدل بالخبر المرفوع على أنه لا تجوز الزيادة في الاستئذان على الثلاث. قال ابن عبد البر: فذهب أكثر أهل العلم إلى ذلك. وقال بعضهم: إذا لم يسمع فلا بأس أن يزيد. وروى سحنون عن ابن وهب عن مالك: لا أحب أن يزيد على الثلاث إلا من علم أنه لم يسمع. قلت: وهذا هو الأصح عند الشافعية. قال ابن عبد البر: وقيل تجوز الزيادة مطلقا بناء على الأمر بالرجوع بعد الثلاث للإباحة والتخفيف عن المستأذن، فمن استأذن أكثر فلا حرج عليه. وقال ابن القيم: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا استأذن ثلاثا ولم يؤذن له انصرف، وهو رد على من يقول إن ظن أنهم لم يسمعوا زاد على الثلاث، ورد على من قال يعيده بلفظ آخر، والقولان مخالفان للسنة. فالصحيح أنه لا بقاء بعد ثلاث، إنما ينصرف ولا يزيد. قال النووي رحمه الله: قوله لا يقوم معه إلا أصغر القوم، معناه أن هذا الحديث مشهور بيننا، معروف لكبارنا وصغارنا، حتى إن أصغرنا يحفظه وسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وقد تعلق بهذا الحديث من يقول لا يحتج بخبر الواحد، وزعم أن عمر رضي الله عنه رد حديث أبي موسى هذا لكون خبر واحد. قال: وهذا مذهب باطل، وقد أجمع من يعتد به على الاحتجاج بخبر الواحد ووجوب العمل به، ودلائله من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين وسائر الصحابة ومن بعدهم أكثر من أن يحصر. وهذا بإجماع أهل السنة أن خبر الواحد معمول به محتج به. قال: وأما قول عمر لأبي موسى أقم عليه البينة فليس معناه رد خبر الواحد من حيث هو خبر واحد، ولكن خاف عمر مسارعة الناس إلى القول على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقول عليه بعض المبتدعين أو الكاذبين أو المنافقين ونحوهم ما لم يقل، وأن كل من وقعت له قضية وضع فيها حديثا. وذلك جاء في رواية عن عمر قال: أردت أن أتثبت حتى لا يتجرأ الناس، وأراد تعليم الناس التثبت وغير ذلك. وقال ابن حجر: وفي الحديث أيضا أن لصاحب المنزل إذا سمع الاستئذان أن لا يأذن، سواء سلم مرة أو مرتين أو ثلاثا، إذا كان في شغل له ديني أو دنيوي يتعذر بترك الإذن معه للمستأذن. وفيه أن العالم المتبحر قد يخفى عليه من العلم ما يعلم من هو دونه ولا يقدح ذلك في وصفه بالعلم والتبحر فيه. قال ابن بطال: وإذا جاز ذلك على عمر فما ظنك بمن هو دونه. قال: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. متفق عليه. إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. هذا الحديث له سبب. فعند البخاري عن سهل بن سعد قال: اطلع رجل من جحر في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، أي من ثقب في الباب، قال: ومع النبي صلى الله عليه وسلم مذرة يحك بها رأسه. المذرة يقال المشط ويقال النصل. فقال: لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك. إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. وفي رواية مسلم عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الأنصاري أخبره أن رجلا اطلع في جحر في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرا يرجل به رأسه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أعلم أنك تنظر طعنت به في عينك. إنما جعل الله الإذن من أجل البصر. قال النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإذن من أجل البصر معناه أن الاستئذان مشروع ومأمور به، وإنما جعل لئلا يقع البصر على الحرام. يعني إنما جعل الاستئذان حتى يمنع البصر من الوصول إلى داخل البيت فيشاهد حرمات البيت. قال: لئلا يقع البصر على الحرام، فلا يحل لأحد أن ينظر في جحر باب ولا غيره مما هو متعرض فيه لوقوع بصره على امرأة أجنبية. وقال ابن حجر: أي شرع من أجله، يعني من أجل البصر، لأن المستأذن لو دخل بغير إذن لرأى بعض ما يكره من يدخل عليه أن يطلع عليه. وقد ورد التصريح بذلك في مخرجه البخاري في الأدب المفرد، وأبو داود والترمذي وحسنه من حديث ثوبان رفعه، أي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرئ مسلم أن ينظر في جوف بيت حتى يستأذن، فإن فعل فقد دخل. أي إذا نظر ولم يستأذن فكأنه دخل، أي صار في حكم الداخل. قال: وللأولين، أي للبخاري في الأدب وأبي داود، من حديث أبي هريرة بسند حسن رفعه: إذا دخل البصر فلا إذن. يعني انتهى الإذن، ما في معنى للإذن. وأخرج البخاري أيضا عن عمر من قوله: من ملى عينه من قاع بيت قبل أن يؤذن له فقد فسق. من ملى عينه من قاع بيت قبل أن يؤذن له فقد فسق. ولذلك في السن من السنة في الاستئذان أن لا يقابل الإنسان الباب، إنما يقف عن يمينه أو يساره. فقد ثبت عند أبي داود عن عبد الله بن بسر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه، ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر، ويقول: السلام عليكم السلام عليكم. وذلك أن الدور لم يكن عليها يومئذ ستور. وعند الطبراني عن سعد بن عبادة قال: جاء رجل فقام على باب النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن مستقبل الباب، فقال له: هكذا عنك، يعني ليس مقابل الباب إنما عن يمين أو شمال، فإنما الاستئذان من أجل النظر. ومما ورد من الوعيد في ترك الاستئذان والنظر إلى عورة البيت ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقهوا عينه. من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقهوا عينه. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جناح. متفق عليه. قال النووي رحمه الله: وفي الحديث جواز رمي عين المتطلع بشيء خفيف، فلو رماه بخفيف ففقأه فلا ضمان إذا كان قد نظر في بيت ليس فيه امرأة محرم، والله أعلم. قالوا عن ربعي بن خراش رضي الله عنه قال: حدثنا رجل من بني عامر أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت، فقال: أعالج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخادمه: أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، فقل له: قل السلام عليكم أدخل. فسمعه الرجل فقال: السلام عليكم أدخل. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل. رواه أبو داود. وعن كلتة ابن الحنبل رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه ولم أسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فقل السلام عليكم أدخل. رواه أبو داود والترمذي. وقال: حديث حسن. في هذين الحديثين صفة الاستئذان، في هذين الحديثين صفة الاستئذان المشروع، وهو أن يقول: السلام عليكم أدخل. قال النووي رحمه الله: والسنة أن يسلم ويستأذن ثلاثا، والسنة أن يسلم ويستأذن ثلاثا، فيجمع بين السلام والاستئذان كما صرح به في القرآن. واختلفوا في أنه هل يستحب تقديم السلام ثم الاستئذان أو تقديم الاستئذان ثم السلام. الصحيح الذي جاء به السنة وقاله المحققون أن يقدم السلام فيقول: السلام عليكم أدخل. والثاني، القول الثاني يعني، يقدم الاستئذان. والثالث هو الاختيار، اختيار الماوردي من أصحابنا: إن وقعت عين المستأذن على صاحب المنزل قبل دخوله قدم السلام، وإلا قدم الاستئذان. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان في تقديم السلام، ما هما هذين الحديثين؟ وقال ابن القيم: وفي هذه السنن رد على من قال ويقدم الاستئذان على السلام، ورد على من قال إن وقعت عينه على صاحب المنزل قبل دخوله بدأ بالسلام، وإن لم تقع عينه عليه بدأ بالاستئذان. والقولان مخالفان للسنة. وقال رحمه الله: ولما استأذن عمر رضي الله عنه وهو في مشربته مؤليا من نسائه، النبي عليه الصلاة والسلام كان في غرفة فوق الدار، وكان قد آل على نفسه أن لا يأتي نساءه شهرا، قال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليكم، أيدخل عمر؟ وهذا رواه أبو داود بإسناد صحيح. قال: وذكر الترمذي عنه عليه السلام: السلام قبل الكلام، السلام قبل الكلام. وهذا الحديث حسنه الألباني في الترمذي. وفي لفظ آخر: لا تدعو أحدا إلى الطعام حتى يسلم، وهذا ضعيف. قال ابن القيم: وهذا وإن كان إسناده وما قبله ضعيفا فالعمل عليه. قال: وقد روى أبو داود وقد روى أبو أحمد بإسناد أحسن منه حديث عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السلام قبل السؤال، فمن بدأكم بالسؤال قبل السلام فلا تجيبوه. السلام قبل السؤال، فمن بدأكم بالسؤال قبل السلام فلا تجيبوه. وهذا حديث السلسلة الصحيحة. قال: ويذكر عنه أنه كان لا يأذن لمن لم يبدأ بالسلام، ويذكر عنه: لا تأذنوا لمن لم يبدأ بالسلام. وهذا السلسلة الصحيحة. وقد ورد، انتهى كلام ابن القيم، وقد ورد في الأدب المفرد عن أبي هريرة رضي الله عنه في من يستأذن قبل أن يسلم، قال: لا يؤذن له حتى يبدأ بالسلام. وعنه قال: إذا دخل ولم يقل السلام عليكم فقل حتى يأتي بالمفتاح السلام. هذا إسناده صحيح. وعند ابن أبي شيبة عن ابن بريدة قال: استأذن رجل على رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم على الباب، يعني الصحابي قائم على الباب، استأذن رجل على رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم على الباب، فقال: أدخل؟ ثلاث مرات وهو ينظر إليه، يعني الصحابي ينظر إليه، فلم يأذن له، ثم قال: السلام عليكم، أدخل؟ قال: أدخل. ثم قال: لو قمت إلى الليل تقول أدخل، ما أذنت لك حتى تبدأ بالسلام. وعن زيد بن أسلم قال: بعثني أبي إلى ابن عمر فقلت: أألج؟ فقال: لا تقل كذا، ولكن قل: السلام عليكم، فإن رد عليك فادخل. وإما يتعلق بالاستئذان ما ثبت عن ابن عمر وهو في السلسلة الصحيحة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا زار أحدكم أخاه فجلس عنده فلا يقومن حتى يستأذن. إذا زار أحدكم أخاه فجلس عنده فلا يقومن حتى يستأذن. كم الوقت؟ 12 دقيقة. باب بيان أن السنة إذا قيل للمستأذن من أنت أن يقول فلان، فيسمي نفسه بما يعرف به من اسم أو كنية، وكراهة قوله أنا ونحوها. قالوا عن أنس رضي الله عنه في حديثه المشهور في الإسراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم صعد بي جبريل إلى السماء الدنيا فاستفتح، فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. ثم صعد إلى السماء الثانية فاستفتح، قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. والثالثة والرابعة وسائرهن، ويقال في باب كل سماء: من هذا؟ فيقول: جبريل. متفق عليه. هذا الحديث فيه أن السنة عند الاستئذان أن يسمي الإنسان نفسه بما يعرف به إذا سئل من أنت، وأن هذه سنة الملائكة في السماء كما أنها سنة المسلمين في الأرض. قال ابن القيم: وكان من هديه أن المستأذن إذا قيل له من أنت يقول فلان ابن فلان، أو يذكر كنيته أو لقبه ولا يقول أنا، كما قال جبريل للملائكة في ليلة المعراج لما استفتح باب السماء فسألوه من، فقال جبريل، واستمر ذلك في كل سماء سماء. وكذلك في الصحيحين لما جلس النبي صلى الله عليه وسلم في البستان وجاء أبو بكر رضي الله عنه فاستأذن فقال من، قال أبو بكر، ثم جاء عمر فاستأذن فقال من، قال عمر، ثم عثمان كذلك. قال وعن أبي ذر رضي الله عنه قال خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده، فجعلت أمشي في ظل القمر، فالتفت فرآني فقال من هذا، فقلت أبو ذر. متفق عليه. فيه تسمية الإنسان بما يعرف به من اسم أو كنية، فأبو ذر اسمه على المشهور جندب، ولكنه عرف بكنيته. قال في الآداب الشرعية لابن مفلح قال ولا يتكنى الرجل على كنيته إلا أن تكون كنيته أشهر من اسمه، يعني إذا كان مشهورا بكنيته فلا يسمي نفسه، وإذا كان مشهورا باسمه فلا يتكنى عند من لا يعرفه، لأن المقصود من هذا التعريف. قال وعن أم هانئ رضي الله عنها قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل وفاطمة تستره، فقال من هذه، فقلت أنا أم هانئ. متفق عليه. قال ابن القيم فلم يكره ذكرها الكنية، فلم يكره ذكرها الكنية. وكذلك لما قال لأبي ذر من هذا قال أبو ذر، وكذلك لما قال لأبي قتادة من هذا قال أبو قتادة. فقال النووي فيسمي نفسه بما يعرف به من اسم أو كنية، فإذا كان مشهورا بكنيته عرف نفسه بها. وعن جابر رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدققت الباب فقال من ذا، فقلت أنا، فقال أنا أنا، كأنه كرهها. متفق عليه.
كم بقي الوقت؟
سبع. بركة. قال النووي رحمه الله قال العلماء إذا استأذن فقيل له من أنت أو من هذا كره أن يقول أنا لهذا الحديث، ولأنه لم يحصل بقوله أنا فائدة ولا زيادة، بل الإبهام باق، بل ينبغي أن يقول فلان باسمه، وإن قال أنا فلان فلا بأس، كما قالت أم هانئ حين استأذنت فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذه، فقالت أنا أم هانئ، ولا بأس بقول أنا أبو فلان أو القاضي فلان أو الشيخ فلان إذا لم يحصل التعريف بالاسم لخفائه. وعلى يحمل حديث أم فلان ومثله لأبي قتادة وأبي هريرة، والأحسن في هذا أن يقول أنا فلان المعروف بكذا والله أعلم. والصحيح أنه إذا حصلت التعريف بالكنية اكتفى، فمن الصحابة ما هو معروف بكنيته كأبي هريرة، أبو ذر، أبو قتادة، أبو أمامة، نعم أبو بكر،
ما اسمه؟
عبد الله بن عثمان. قال القرطبي في التفسير قال علماؤنا إنما كره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأن قوله أنا لا يحصل بها التعريف، وإنما الحكم في ذلك أن يذكر اسمه كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأبو موسى، لأن في ذكر الاسم إسقاط كلفة السؤال والجواب. طيب ما حكم قول أنا أنا، هل هو مكروه أم محرم؟ الجميل على الكراهية. قال الشنقيطي في التفسير في أضواء البيان: اعلم أن المستأذن إذا قال له رب المنزل من أنت فلا يجوز له أن يقول له أنا، بل يفصح باسمه وكنيته وإن كان مشهورا به، لأن لفظة أنا يعبر بها كل أحد عن نفسه فلا تحصل بها معرفة المستأذن. وقد ثبت معنى هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبوتا لا مطعن فيه، وتكريره صلى الله عليه وسلم لفظة أنا يعني أنا دليل على أنه لم يرضها من جابر، لأنها لا يعرف بها المستأذن، فهي جواب له صلى الله عليه وسلم بما لا يطابق سؤاله. وظاهر الحديث أن جواب المستأذن بأنا لا يجوز لكراهة النبي صلى الله عليه وسلم لذلك وعدم رضاه به، خلافا لما قال إنه مكروه كراهة التنزيه، وهو قول الجمهور، والأرجح قول الجمهور، وأن الكراهة للتنزيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر على جابر. وفي الحديث جواز إظهار الضجر ممن لم يعرف نفسه عند الاستئذان، جواز إظهار الضجر ممن لم يعرف نفسه عند الاستئذان. النبي صلى الله عليه وسلم ضجر من ذلك، قال أنا كرهها عليه الصلاة والسلام. قال القرطبي: ذكر الخطيب في جامعه عن علي بن عاصم الواسطي قال: قدمت البصرة فأتيت منزل شعبة فدققت عليه الباب، فقال: من هذا؟ قلت: أنا. فقال: يا هذا، ما لي صديق يقال له أنا. ثم خرج إلي فقال: حدثني محمد بن منكدر، فذكر هذا الحديث. قال: وذكر عن عمر بن شبه قال: حدثنا محمد بن سلام عن أبيه قال: دققت على عمرو بن عبيد الباب فقال لي: من هذا؟ فقلت: أنا. فقال: لا يعلم الغيب إلا الله. قال الخطيب: سمعت علي بن المحسن القاضي يحكي عن بعض الشيوخ أنه كان إذا دق بابه فقال: من ذا؟ فقال الذي على الباب: أنا. يقول الشيخ: أنا هم دق، أنا هم دق. وقال ابن حجر: قال ابن العربي في حديث جابر مشروعية دق الباب، ولم يقع في الحديث بيان هل كان بآلة أو بغير آلة، يعني هل كان باليد أو بشيء آخر. قلت: وقد أخرج البخاري في الأدب المفرد، يقول ابن حجر، من حديث أنس أن أبواب النبي عليه الصلاة والسلام كانت تقرع بالأظافير، وأخرجه الحاكم في علوم الحديث من حديث المغيرة بن شعبة قال: وهذا محمول منهم على المبالغة في الأدب، وهو حسن لمن قرب محله من بابه، أما من بعد عن الباب بحيث لا يبلغه صوت القرع بالظفر فيستحب أن يقرع فوق ذلك بحسبه. وذكر السهيلي أن السبب في قرعهم بابه بالأظافير أن بابه لم يكن فيه حلق، فلأجل ذلك فعلوه، والذي يظهر أنهم إنما كانوا يفعلون ذلك توقيرا وإجلالا وأدبا. وفي الآداب الشرعية: ولا يدق الباب بعنف.